تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن إلى مع الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم في سنة 1426 من الهجرة النبوية المباركة، أي مع اليوم الرابع من رمضان أيضا. هذا شهر القرآن، وهي الجمعة الأولى أيضا من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين أو مردة الشياطين. والرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي كأن الجنة محاطة بأسوار من المكاره، وكأن النار محاطة بأسوار وسياج من الشهوات، حفت وأحيطت. فلكي تصل إلى غرضك لا بد أن تقتحم كل هذه الأسوار وكل هذه الحجب. حفت الجنة بالمكاره، إذا أردت أن تقتحم هذه أي تصل إلى هذه الجنة، لا بد عليك أن تجتاز كل هذه الموانع، كل هذه الأسوار من المكاره. كيف؟ وهو من الوصف البديع، بديع الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام النووي: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. كيف يحدث ذلك؟ فكل أعمال من العبادات وغيرها غالبها فيها مشقة، لكنها مقدور عليها، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هناك مشقة في أي عبادة، إذا هناك كراهة، النفس تكره أن تحرم من الدعة والراحة والكرف ورغيد العيش، ولذلك فهي في كره. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهذا الكره رغم أنه كره فتراه الناس كأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي الذين يذهبون، هذا يدل على أنهم يكرهون ذلك ولكنهم مضطر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن المكاره التي يكرهها ولكنها في النهاية محببة إلى النفس، لأن الناس يرغمون أنفسهم وشيطانهم وهواهم على الطاعة. ومن هذه المكاره صيام رمضان، فالإنسان يحرم نفسه ليس من الحرام. لو كانت المسألة أن تحرم نفسك من الحرام لكان الأمر هينا، ولكن أنك تحرم نفسك من الحلال ومن المباح من الأكل والشرب وجماع الزوجة من كل هذه اللذات المباحة والحلال التي أحلها الله تعالى، فها هو ذا الله سبحانه وتعالى يحرم عليك ما أباحه لك فترغم نفسك. إذا الصيام هو مراغمة للنفس، وإذا قيل إنهم أطلقوا على رمضان من الإرماض والإحراق، يقول هذه الرمضاء صحراء الرمضاء المحرقة، فكأن رمضان يحرق الذنوب بالطاعة. فلذلك إذا أردت أن تصل إلى الجنة فإنك لابد أن تجتاز هذا الكره الذي تكره أو تكره نفسك وشهواتك لكي تصل إلى الجنة. حفت الجنة بالمكاره، فالجهاد في سبيل الله مكلف للنفس ومكلف بالمال ومكلف في كل شيء، وهو من الفتن العظيمة، ولكن أجره كان أعظم وكان ذروة سلام الإسلام لذلك. ولكي تجتاز الجنة فإنه لا بد أن تجتاز هذا السور أو هذا السياج الذي هو كره، نوع من أنواع المكاره الظاهرة، وكذلك الصيام. فالصيام صبر، لذلك سمي شهر الصبر. لماذا؟ كيف تصبر لو أن المسألة سهلة؟ ما سمي شهر الصبر؟ وما كانت فيه حكمة الصبر وترويض النفس وتعليمها على الصبر؟ ولذلك لأن هذا الصيام يرتبط بالصبر ويرتبط بشيء آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن رب العزة يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. إذن كل عمل ابن آدم له إلا الصيام وهو لي. فالله سبحانه وتعالى قال عن الصابرين الذين يصبرون حتى في شهر رمضان، يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأنه لي وأنا أجزي به. ولذلك لماذا؟ لأنها عبادة أشبه بالعبادة السرية، فكان من الإمكان نعم هو في الظاهر أنا صائم، ولكن في إمكانك أن تختلي بنفسك وتأكل أو تشرب أو تختلف قطعة خبز أو ترتشف رشفة ماء أو غير ذلك في الخفاء، ولا يطلع عليك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن فهو لي وأنا أجزي به. ولذلك لأنه نظام خاص، هذا نظام خاص ونوع من المكاره، ودليل على ذلك أنه كره للنفس، أنه أبيح للمريض أن يفطر. لو كانت المسألة سهلة كان المريض من إمكانه أن يصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا لو كان الصيام سهلا ومستساغا هكذا لما أبيح لهؤلاء وأجيب ورخص لهؤلاء أن يفطروا. إذا هذا يدل على أنه كره للناس، وأنه ليس محببا كما يظن الناس، ولكن أنت تحب الصوم لأن الله فرضه، ولأنه أعطى جزاء عظيما ومنحك جزاء عظيما لذلك، فهو فريضة
تتقرب بها إلى الله تعالى ولزام عليك أن تؤديها. إذن هو طرح نوع ليس سهلا. إذن حفت الجنة بالمكاره، حتى الصلوات التي نؤديها فليكره أيضا، لأن الإنسان دائما يخلد إلى الراحة ولا يحب. ودليل على ذلك حتى في الأيام العادية الناس كلها تعلم أن الصلاة فرض عين، يعني لا يجوز لك مثلا، لا يجوز أنك تقول عمي صلي عني، أو أن أبي سيصلي عني، أو توكل واحدا من البشر أو من الناس تقول له هذه وكالة لتصلي عني الظهر اليوم لأنني مشغول في عملي. هذا لا يسقط عنك الفرض، هذا لا يجوز بشرع الله أصلا. إذا هي مسألة ليست سهلة، ولذلك وأنت في عملك تجد تعبا ومراغما للنفس كيف توفق بين التوقيت وبين العمل الذي تعمل فيه. هذه إذا هو كره. وإذا علمت أنك ترغم نفسك وتبلغ هذه المشاق، إذا أنت الآن تحاول أن تجتاز مانعا من الموانع التي ستوصلك بعدها إلى الجنة. حفت الجنة بالمكاره، حتى الأشياء العادية، ودليل على أن النفس في الأيام العادية قد لا تفيق هذا. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم جنة، الصوم جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يفخر، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذن لماذا كل هذه الخاصية؟ إذن الصوم ليس سهلا. إذن مراغمة للنفس هنا كره للنفس، لأنه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض. لماذا لا يرفض؟ يعني يشاغب ويتشاجر مع الناس ويخفض الصوت. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يكون جائعا لا يطيق، لا يتحمل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يخذ القاضي وهو غضبان أو هو جوعان. لا يخذ القاضي وهو جوعان. لماذا؟ لأن القاضي الجائع دائما يفكر في معدته ويكون قلقا وقراراته لا تكون سليمة. وأنت عندما تكون صائما ممكن تستفز بسهولة جدا، وخاصة إذا كان اليوم حارا أو كنت في مشكلة ما، لا تجد نفسك لا تطيق تتحمل. ربما في الأيام العادية قد تطيق ذلك، لكن في هذه الأيام هي فتنة أيضا لك. الشيطان يريد أن يحرمك الأجر فيستفزك عن طريق أحد الناس، واحد يشتمك، واحد في الشارع، واحد هكذا تستفز. ولذلك إذا هو شيء خاص، رمضان له خاصية خاصة. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفخر. هذه آداب وتعليمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويهذبنا. إذا كان فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. اللهم إني صائم، يعني الله إني صائم، أي أنك تكظم غيظك. عندما مدح الله الكاظمين الغيظ، هؤلاء أصحاب الدرجات العلى في الجنان في الجنة، مدحهم بأنهم كاظمين الغيظ. إذن هم يغتاظون، هم يتأثرون، هم ممكن ينفجر، ممكن يدمر، ممكن يشتم، ممكن يرد، ممكن يقتل، ممكن يفعل شيئا مثلك تماما. ولكن الفارق بينك وبينه أنه يكظم غيظه، أنه يتحمل، رغم أنه ربما لو وضعت يدك على صدره لوجدته كالمرجف يغمي، يعني إذا هو بشر يحس يشعر ويتألم أكثر منك، ولكنه يصبر احتسابا لله تعالى. إذن هذا هو، إذن هو كره. أيضا إذا سابك أحد أو شتمك لكي تتمرن تتدرب تروض نفسك على الصبر، تقول اللهم إني صائم. يعني أي أنني لن أرد عليك لأنني صائم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صام رمضان إيمانا واحتسابا، لم يصمه مجرد أن انقطع عن الطعام والشراب وشهوة الفرد، لا، احتسابا، ابتغاء الأجر من الله تعالى. إذن هذا كره، إذن حفت الجنة بالمكاره. الصيام هذا تجد فيه كل ما تتخيل من الأشياء، من كثير من العبادات تجدها في هذا الصوم. في شهر الصوم هذا تجد أنك تمارس ليس الصيام أي تحبس نفسك عن الطعام والشراب فقط أو الفرج فقط، هذه أمور ظاهرية، لكن عبادة الصوم تحتاج إلى عبادات مكملة أخرى، كثرة الذكر وكثرة الأدعية وقراءة القرآن. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الأمر عندهم ليس سهلا حتى في قراءة القرآن، ولذلك نوع ووصف البشر، قسم الناس حتى الذين يقرؤون القرآن، منهم المؤمنون، هناك مؤمن يقرأ القرآن وهناك مؤمن لا يقرأ القرآن، أي لا يكثر من قراءته. يعني وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. أترجة نوع من أنواع النبات طعمها حلو هكذا عند العرب، مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، هذا المؤمن الذي يقرأ القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن هو مؤمن لكن حرم نفسه من عدم قراءة القرآن. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. طعم التمرة لو لا تشم بنا شيء لا ريح لها، ولكن لا طعمها حلو، هو مؤمن حلو، ولكنه لا يكمل ذلك برائحة طيبة بقراءة القرآن. إذا هناك مؤمن يرغم نفسه ويكرهها ويقضي وقته بدل الغيبة والنميمة والفراغ والرخي والكلام غير محسوب، فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يقضيه في قراءة القرآن وتلاوة القرآن، فهو مثله مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن أي إنه مؤمن يصلي ويؤدي وكل ذلك، ولكنه حرم نفسه من قراءة القرآن، فهو مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. لكن هناك أناس أيضا، صنف أيضا من الناس يقرؤون القرآن للتباهي، وهو نوع من المنافقين، يعني نوع من المنافقين. هناك منافق يقرأ القرآن ويجيد القرآن ويحسن تلاوة القرآن ويحسن صوته بتلاوة القرآن، بل إن الناس يشيدون به، ما أجمل صوته، ما أحسن قراءته. هذا نوع من أنواع المنافقين. ومنافق آخر ولكنه لا يقرأ القرآن، هو منافق ولكنه منافق يقرأ ومنافق لا يقرأ. ومثل هو الذي وصف ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. الريحان هذا إذا لا تستطيع أن تأكله، لكن رائحة جميل. وكما في الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكلم عن الريحان، إن الإنسان يعني الإنسان إذا أهدي بالريحان فإنه لا يرده، كما في حديث عن صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي. هذه فمثل المنافق مثل الريحانة هذا العود هذا الجميل هذه الرائحة الجميلة نبات اسمه الريحان مثله مثل الريحانة ريحها لا ريح لها وطعمها مر يعني هذه رائحتها طيبة وطعمها مر يعني الرائحة الطيبة في المنافق يعني هو ليست رائحة طيبة ولا حاجة في الظاهر أن كلامه جميل أي الكلام الذي يخرج من فيه بالقرآن جميل هذا كلام جميل لكن إذا فتشت عن قلبه وفي داخله تجد المر وتجد السواد والنفاق بأم عينه في قلبه في سويداء قلبه لكنه يتكلم يخرج كلاما فيه رائحة جميلة وهو الكلام وأن يقول تسمع لقوله ها هذه أوصاف المنافقين ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر يعني في منافق ولكن وصف هذا في الدرس الأسفل خالص انت يعني كاره كل شيء لا يقرأ ولا وهو أصلا في صدره وفي قلبه كاره للإسلام فهو لا هذا ولا ذاك فهو مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا هناك مكاره إذا حفت الجنة بالمكاره أي لكي تصل إلى الجنة فلا بد أن تجتاز هذا المكروه ما المكروه على النفس يعني في جنة كده فلا بد أن تجتاز هذا المكروه أن تقرأ القرآن تقتطع وقتا تستقطع وقتا ثمينا لقراءة القرآن ولذلك قال عمر رضي الله عنه إن الله كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما وخاصة من العاملين بهذا الكتاب كما في حديث آخر يقول يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة يأتون يوم القيامة تتقدمهم البقرة وآل عمران فيحاجان عن صاحبهما فنؤتى بأهل القرآن كما بالنص الذين كانوا يعملون به في الدنيا إذن قراءة القرآن ليس القراءة فقط أي القراءة والعمل أي التطبيق الشرعي ولكن تخيل هذا التطبيق إما عن طريق حاكم أو عن طريق الأسر أو عن طريق الشخص الفرد يصدق ما يعلمه ويقدر عليه وليس بالضرورة أن يذهب الذهن أن تطبق أحكام القرآن بمعنى الحكم بالشريعة في الدولة أو في العالم لكن إنك أنت لا تطبقه في بيتك أنت لا تطبقه على زوجك وعلى نفسك وإذا تحاكمت دعيت إلى التحاكم إلى كتاب الله ترفض وتعبى تقول من هو الذي سيحاكمني أنا أكثركم علما وأحسنكم منهج وتعبى إذا أنت لا تطبق أنت لا تعمل بهذا الكتاب أصلا تترك زوجك متبرجة تخرج ورغم هذه صورة كاملة اسمها صورة النور تتكلم عن الحجاب وكأنك تضعها وراءك ظهريا لكن هذه الصورة لماذا تتلى على كوكب آخر أو بشر من كوكب آخر هي تتلى عليك لأنك مسلم وهي لأنك ليست في القراءة فقط ولماذا أنزل الله سورة من الأحزاب ولماذا أنزل هذا لكي نتسلى ولكي نحسن نقول ما شاء الله ما أحسن هذه القراءة وفقط إذن عندما أنت لا تصدق هذا القرآن في بيتك ولا على زوجك ولا على أولادك ولا على نفسك في الأمور العادية ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنت لا تستطيع أن تحكم العالم بالقرآن يعني ليست لك قوة أما القوة على قدر ما قدر فقل الله ما استطعتم أنت في بيتك تستطيع أن تطبق القرآن بقدر الاستطاعة إذا لم تفعل ذلك فأنت لست من العاملين على هذا القرآن وقد تحرم يوم القيامة أن تتقدمك سورة البقرة وآل عمران يتقدمون يحاجان، فتحاجان يعني من باب الدفاع، محاميان يعني، محاميان عن صاحبهما الذي كان يحفظهما ويطلبهما كثيرا في الدنيا، ويعمل بقدر استطاعته بهما في الدنيا، فيحاجان عنه أي يا رب يا رب شفعنا فيه، فيشفعان. فالله يشفع من أجل هاتين السورتين أو من أجل ما معك من القرآن. إذا قراءة القرآن فيها كره، كره للناس، إرغام للناس. إذا أنت إذا أردت أن تكون من أهل الجنة فلابد أن تجتاز هذا الطريق لتنال الثواب الذي يوصلك، لأن هناك مانع اسمه مانع كره قراءة القرآن، لابد أن تتعب كثيرا لتتلو القرآن. هناك أناس ينتظرون سنة كاملة ولا يتلون القرآن حتى مرة واحدة، فمتى ستقرأه كاملا مرة؟ متى ستتدبر فيه؟ متى؟ دائما في طحونة، دائما في شغل، دائما أنت يعني مشغول 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 دائما، إلى متى؟ حتى يأتي الموت، ومتى؟ إلى ندم عندما تتكلم وتقول يا ليتني كنت أفعل ذلك، ليتني كنت أعيش. حتى عندما يمرض الإنسان يصاب بمرض وابتلى بمرض يقول لو كنت صحيحا لفعلت كذا وكذا وقرأت القرآن كثيرا أو لصليت عدة ركعات، الآن لا أستطيع أن أقيم صلبي وظهري على حتى الفرض، لا أستطيع لأنك مريض. فتتمنى أن تكون صحيحا، طب عندك أنت الآن صحيح، فلماذا تنتظر حتى تكون مريضا لتجتهد في العبادات؟ إذا كما قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، لا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إذا العبادات والاجتهاد فيها والصبر عليها كل هذا من المكاره، وكذلك الشهوات. طيب يعني إذا أردت أن تقتحم الشيء لابد أن تجتهد كل هذه النوانح. طيب النار وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا حفت بالشهوات، يعني موضوعاتها سهلة، شهوات يعني النفس ترغب فيها. إذا الذي يقتحم هذه اقتحامها أسهل من اقتحام الجنة. لماذا؟ لأن اقتحام الجنة يعني غير محبب للنفس، دائما في تعب. أما اقتحام النار سهل جدا، شهوات، شهوة رغبة جامحة في الشهوة، والشهوة المقصود بها الشهوة المحرمة، ليست الشهوة العادية التي أباحها الله تعالى. الشهوة شهية الطعام، شهية الأكل، شهية الفرج المباح شرعا، لكن الشهوة هنا شهوة، الشهوة التي تلقاها في المحرمات كالكبائر كالزنا كشرب الخمر كلعب الميسر كشهواته. أي شهوة من هذه الشهوات الشهيرة التي تجعل الإنسان يقتحم، ينظر يغتاب يمين، ينظر إلى صور عارية، ينظر إلى أفلام عارية، ينظر إلى أفلام خليعة، كل هذه شهوات تسهل عليك الدخول للنار بسرعة، لا تحتاج إلى وقت كثير. أما الجنة صعبة، لأن يعني النفس أيضا يعني لا تستطيع أن تجتازها بسهولة. انظر هذا يعني كأنك تقتحم فتجد كل شيء ممهد لك، ولذلك تجد هذا هو العجب، انك في الدنيا، انك في هذه الدنيا تجد حتى في حياتك في رزقك، تجد عندما تبحث عن عمل مثلا في الدنيا هذه تجد ان ابواب الرزق الحلال صعبه جدا، لا تجد ما في محل الا ما تجد مشكله شبهه. اما اذا بحثت عن الحرام تجد مسؤول سهله، يعني اي شيء سهل، خمور، ميسر، ربا، لا يخلط بين حق وباطل بين طيب وخبيث محلات هذا حلال يقول لك هذا حلال ركن الحلال وهذا ركن الحرام يعني يبيع الخمر ويأتي وفي نفس الوقت يقول لك حلال يعني ركن اللحوم والأشياء يعني كيف هذا يعني يخلط هذا هذا إذا أردت أن تبحث عن تجد المسألة صعبة حتى الذي يشتغل في بعض الأشياء التي ليست فيها خمور ولا يجد نفسه يعني يكون من أحد يكون كأن يكون سائقا لمن يحملون الخمور ويوصلهم إلى أماكن اللهو والدعارة تجد مسألة صعبة معقدة في مسائل خاصة بالحلال أما الحرام سهل اشتغل في أي حاجة حرام تجد كل الأبواب تفتح لك هذا خط بالمسلم نتكلم عن المسلم إذا وحفت الله بالشهوات الناس قد يقول نفسه يعني مسألة ليست سهلة كأن النار هذه سهلة وكأن الجنة دي مسألة بسيطة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه النيران يقول يؤتى بجهنم يوم القيامة يجرها 70,000 ملك لها 70,000 زمام يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام يعني زمام يعني أحبال مربوطة كأنها مربوطة يعني هذا ويجرها 70,000 ملك وفي الصحيح في حديث الصحيح صحيح مسلم وفي البخاري أيضا أن انظر إلى أجساد أهل النار حتى لا يظن مسألة سهلة يعني يدخل النار ويخرج يعني لأنه يقول لا إله إلا الله انتهى الله يخلق الناس يدخلون النار ليست على الأجساد الصغيرة هذه التي نحن بها الآن تتغير الجلود لأن الله يبدلهم جلودهم وهذه الجلود وهذه الرؤوس وهذه الأجساد تتغير وفي الصحيح أن المنكب بين الكتف الكافر يسير مسيرة 3 أيام لعظمه يعني أحد رواد النار أحد سجنة النار الجالسين فيها سكان أهل النار إذا أردت أن تقيس كتفهما بين رقبته إلى كتف المنطقة هذه كلها فهو يسير 3 أيام معناها عظم خلق هذا الإنسان معنى أن الله يخلقهم خلقا على نفسه هذا الذي اسمه كذا وكذا هو نفسه ولكن الله يبدل له خلقا كبيرا ضخما حتى يطيق العذاب ويبدل ويغير ويعذب ويشعر وكلما ذهبت جلودهم ونضجت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لماذا يبدلهم الله الجلود ليذوقوا العذاب هذا هو هذه هي الماء وقودها الناس والحجاره فهي حفت بالشهوات تخيل كل هذا التخويف وكل هذا الإعداد لهذه النار ورغم ذلك الإنسان يجتازها بسهولة جدا حفت بالشهوات وحيطت بالشهوات ويجتازها من يستخف بالسيارة تجد بعض الناس يتفكر أنت صائم هو يعني يشرب سيجارة أو يحتل في مثلا شك ويضحك ويستخف فتقول له ما يسمح لك اسمي محمد أو علي أو زيد أو غير ذلك ويستخف بالسيارة ويستخف حتى بمشاعر الناس ومشاعر المسلمين وهذه الشعائر يقول الله تعالى عنها ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لو كان قلب هذا المسكين هذا الذي يفخر لو كان قلبه تقيا أو بالتقى من الله لعظم هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الصوم لكنه يفخر ويستهزئ ويقتحم لماذا لا يصدر على معدته فهو حد المعدة عبد البطن عبد الفرج ولذلك فإنه يقتحم النار بسهولة يقتحم ثياب النار سور من أسوار النار يقتحمه بسهولة سبب شهوة الأكل أو شهوة البطن أو شهوة شرب السجاير أو شرب الخمر أو أي شيء أو شرب أي شيء من هذا ولذلك فهو يقتحمها بسهولة وهذه الجنة التي حفت بالمكاره يقول عنها صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصائمين لذلك الصوم له خاصية كما في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، مكتوب عليه باب اسمه الريان من الري يعني يروي الظمأ، يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، يعني أي صنف آخر من أهل الجنة لا يدخلون، هذا للصائم فقط. يعني ممكن واحد يدخل الجنة ولا يصوم؟ نعم، واحد شهد أن لا إله إلا الله ومات ما صامش يدخل من باب آخر، واحد زكى وما صامش كان معذور كان عنده أي شيء، يعني ممكن يدخل الجنة بطريقة أخرى وليس بشرط يؤدي كل الأركان، لكن هذا لمن للصائم. إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون ولا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا يقال أين الصائمون فيقومون، ها كلهم واحد يدخلهم ملك، أين الصائمون يقومون، ها صيام كله، يعني نحن الصائمون، يعني أين أنتم أنتم الصائمون، خلاص. فإذا دخلوا أغلق عليهم فلا يدخل أحد غيره، خلاص انتهى، هذا باب الصائمين انتهى، ندخل على باب الزكاة، باب لا إله إلا الله، باب المجاهدين، باب آخر، أبواب أخرى. ولذلك هذه خاصية في الجنة، نوع أنواع، نوع فقط واحد في الجنة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال عن هذا الصائم الذي يعاني الكره ونحن في نظرنا شيء مكروه فعلا، ودليل على ذلك هو يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذا لخلوف فم الصائم، خلوف الرائحة التي لأنك عندما تشم الرائحة، هذه الرائحة رائحة الفم لأن تخرج أبخرة نتيجة الهضم انتهى لا يوجد في المعدة شيء، الآن تخرج الأبخرة غازات نتيجة لبعض الفضلات الصعاب يخرج، تخرج هذه الأبخرة وتكون كريهة الإنسان الذي مثلا لم يقصر أو يأكل مثلا فترة طويلة تجد تقترب من فمه تجد أنه إيه؟ أن رائحة فمه كريهة. هذا كريه ذاك إذا شيء مكروه، حتى الناس النفس تأباه، ورغم ذلك يقول صلى الله عليه وسلم حتى هذا الذي تكرهونه أنتم في الدنيا ولا تطيقون أن تشموا رائحة أفواهكم، فإن هذه الرائحة التي صامت من أجل الله وهي خرجت من أجل الله هي أطيب عند الله، وليست عندك أنت، هي أطيب عند الله من ريح المسك. إذا كان أن تكون طيبة عندكم فهي طيبة عند ربنا، لماذا؟ لأن الله هو الذي أمرها فاستجابت، وهو الذي منعها من الطعام فاستجابت. فلما خرجت هذه الرائحة الكريهة التي يكرهها الناس وتكرهها النفس لكنها محببة عند ربنا، وهي سيبدلها ربنا يوم القيامة رائحة رائحة المسك. ولذلك فإن أهل الجنة عندما يشتهون ويأكلون ولا يتغوطون، فقالوا صلى الله عليه وسلم، قالوا لرسول الله يا رسول الله عندما يأكلون كل هذه الأطعمة وكل هذه الملذات ما تلذ الأعين وما تشتهي الأنفس، أين يخرجون هذه الفضلات؟ يعني لابد الإنسان يقضي حاجته. فقال صلى الله عليه وسلم فلهم جشاء كرشح المسك، أن يخرج منهم رشح عرق يعني، ولكنه رشح كرشح المسك. هذه فضلات أهل الجنة، هذا هو طعامه، نوع معين، أشكال خاصة، شكل، كل شيء تغير. لا تذهبوا بعيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن رب العزة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما لا خطر على قلب بشر. إذا هذا كله رشحه، هذه الجنة التي أحيطت بالمكاره أحيطت حتى الرائحة حتى طريقة الفم كل هذا وذلك يستخدم السواك طول اليوم. حتى العلماء قالوا استخدم السواك حتى قبل الإفطار طول اليوم، ما فيش لا قبل الظهر ولا بعد الظهر. أعرف هذه لا, لا, لا يوجد في دليل صحيح. فلذلك لكن حتى هذا الذين منعوا وقالوا يعني يستخدموا في الصباح وبعد بسبب حديث لخلوف الفم الصائب أبيض عند الله رحمه، بسبب قولهم إنه لو استعملت السواك كثير ربما تقلل ريحة رائحة الفم. فالحديث يقول لخلوف فم الصائب أطيب عند الله من ريح جسد. يا سيدي هو أطيب عند الله وليس عندك أنت. إذا كان هو يستخدم السواك لا بأس، الإنسان يطيب فمه أو يستخدمه كثير لا بأس بذلك، لأن الحديث يمنع من ذلك. ولكن انظر فقه بعض العلماء الذين منعوا بعض الظهر لأنهم يقولون لخلوف فم الصائب أطيب، فإنها كلما يكون معناها أنه كريه يعني لأن بعض الظهر بصفة خاصة يكون الجوع اشتد، فمعناها أن فمه سيحدث أبخرة فيها رائحة كريهة، إذا معنى هذا فتزداد رائحته مسكا يعني هو هذا. هذا عند الله وليس عندك أنت. لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك من ريح هذا ريح المسك. إذا هذا هو الذي إذا هذه الجنة التي أعدها الله تعالى والتي يقتحمها الناس والذي يفوز بها لا يفوز بها إلا الذي اجتاز كل هذه المكاره. هذه الجنة ليست كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال إني لا أعلم، قال للصحابة أن الرسول جالس وقال لهم إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا وأولهم وآخرهم دخولا، آخر واحد سيخرج وآخر واحد سيدخل الجنة. قال رجل، قالوا من هو يعني يسألون عن هذا الذي قال لهم رسول الله أنا أعلم من هو يعني أن الله أطلعه على هذا الرجل. قال رجل يقال له اخرج من النار، يخرج من النار يناديه ربه فيقول له اخرج من النار واذهب إلى الجنة، فيذهب الرجل إلى الجنة وليس خارج فاضل من النار، يدخل إلى الجنة فلما يقترب منها يخيل إليه أنها ملأة مزدحمة السكان على كبير خلاص، يخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقال ارجع فادخلها، فيرجع مرة أخرى فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقال له ارجع فادخلها، فيقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقال ادخلها ولك عشرة أمثالها من الدنيا. ليس هذه المزدحمة أمامك، لك عشرة أمثالها من الدنيا، عشرة الأمثال من الدنيا أو عشرة أمثال الدنيا، يعني لو أن الدنيا تمثلت في عشرة أمثال هو له نصيب في الجنة المزدحمة هذه. قال له لك أمثال الدنيا عشرة أمثال، فيقول يا ربي أتضحك أتسخر بي وأنت الملك، أو تضحك بي وأنت الملك، يعني هو دهش ووصل به الأمر يا رب أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك، أنا أدخل في هذا المكان المزدحم ولي عشرة أمثال الدنيا، يعني لو واحد ملك الدنيا كلها من أبطال أبطالها عشر مرات فهي له في الجنة من القصور ومما لا تتخيلونه من كل النعيم والجنان والحدائق والحور العين وكل ذلك هذا ملكه. فيقال له ادخل، فيقول أبو مسعود رضي الله عنه والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، أي من فعل هذا الرجل عندما قال وجدتها منا، وعندما قال أتضحك أو تسخر لي وأنت الملك. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أبو مسعود رضي الله عنه والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. يعني الرسول بيضحك ويقول هذا أدنى واحد في الجنة، يعني أدنى ناس منزلة، ذلك أدنى منزلة في الجنة، ذلك أدنى أهل الجنة منزلة، له عشرة أمثال الدنيا. هذه لم يصل إليها رغم أنه خارج آخر واحد دخل في النار. وذلك قال صلى الله، قال الله تعالى فمن زحزح عن النار، زحزح، تخيل فعل كله كأن يدفع دفعا، زحزح عن النار وأدخل الدنيا وأدخل الجنة فقد فاز، فقد انتهى، انتهى الفلاح، هنا صار فائزا وفالحا في الجنة بعد أن زحزح. وهذا آخر أهل الجنة، آخر أهل الجنة، هذه الجنة التي يحذف عنها الناس والتي يذهب فيها الناس والذي لا يريد أحد أن يصبر كثيرا قليلا والذي لا يريد أحد أن يجتاز بعض المكاره. هذه الجنة التي يقول يطلع فيها الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة فيناديهم فيقول يا أهل الجنة، يقال له الله يطلع عليه ويقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ هل رضيتم يا عبد النعيم هذا؟ هل رضيتم؟ قالوا وكيف لا نرضى؟ قالوا لبيك وسعديك يا ربنا والخير في يديك. قال هل رضيتم؟ قالوا وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ قال أعطيكم أفضل من ذلك. هم تعجبوا أفضل من هذا؟ هو في أحسن من كده؟ هو في أهل لك أفضل مما نحن فيه الآن من هذا الوضع الجميل وهذه ما تلد الأعين؟ ما تشتهي الناس؟ كل ما تتحيرنه في الدنيا، ما تتحيرنه من أي شيء يأتي إليهم؟ وأي شيء يا ربنا أفضل من ذلك؟ وأي شيء أفضل من ذلك؟ يعني أي شيء أفضل؟ انظر هل هو الأفضل؟ يقول الله تعالى لهم ما هو اللي أفضل من كل النعيم الذي هو يعيشنا فيه؟ يقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أحل عليكم رضواني، هذا هو النعيم الصرمدي، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهو نفس الحديث، وهو نفس النداء يناديهم مرة أخرى لأهل الجنة، يا أهل الجنة هل أزيدكم؟ هل أزيدكم؟ فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ كم ستزيدكم؟ يعني أزيدكم، ما هو المزيد هذا الذي سيقول؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فلا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. نسأل الله العظيم أن يكرمنا برؤية ربنا في الجنة وفي الفردوس الأعلى، نرفع أكف الضراعة لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل قيامنا.